بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة من برنامج الحديث أو تاريخ الحديث، صفحات من التاريخ الحديث. هذه السلسلة الثالثة رأيت أن أعرضها في هذه القناة التي تفضلت مشكورة بالموافقة، فجزى الله القائمين على القناة خيرا، لأن هذه من المواضيع الجادة المهمة في توعية الأجيال وتنشئتهم على الاعتزاز بماضيهم وتاريخهم والاستفادة مما فيه، فقبلت قناة ذلك فجزاها الله خيرا، وهذا دلالة على جدية هذه القناة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وهذا الموضوع هو الحلقة الثالثة إن صح التعبير، أو السلسلة الثالثة من موضوع مهم ابتدأته بحملة نابليون على مصر، أو الحملة الفرنسية على مصر، وكانت في 10 حلقات. هذه الحملة ابتدأت يوم وطئت جنود فرنسا أرض مصر الطاهرة سنة 1211 للهجرة، بما يوازي بالتاريخ الميلادي 1798، أي أواخر القرن 18، وكانت في 10 حلقات. ثم السلسلة الثانية كانت الحملة الفرنسية على الجزائر، وكانت في 74 حلقة، والتفصيل الطويل فيما صنع الفرنسيون في أرض الجزائر الطاهرة منذ أن وطئوها بأقدامهم الدنسة سنة 1830 إلى أن انقلعوا سنة 1382 للهجرة، 1962 للميلاد بعد 132 سنة من الاحتلال. وأيضا أتيت بالحلقة الثالثة أو السلسلة الثالثة، الحملة الإنجليزية أو البريطانية على مصر، وابتدأت من محمد علي وماذا صنع وماذا فعل، أو من قبل محمد علي بقليل، إلى ثورة الجيش في مصر سنة 1372-1952. وقفت هنا، ما أكملت، لكن ذكرت الجلاء الإنجليزي عن أرض مصر. أما هذه السلسلة فهي رابعة السلاسل إن صح التعبير في التاريخ الحديث، وهي الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وأظن والله أعلم أن هذه السلسلة مهمة جدا لأسباب. أولها أن المغرب وأهله دائما، لا تسألوني لماذا، هناك أسباب مادية طبعا، لكن يعني هذا أمر معلوم، أن المغرب وأهله كانوا دائما في عزلة عن المشرق وأهله. بالنسبة للمشارقة لا يكادون يعرفون شيئا عن المغرب، المغرب العربي الكبير، أنا أتحدث من غرب مصر حدود الليبية إلى نواكشوت، وهذه المنطقة كلها على اتساعها يخفى علينا رجالها، عظماؤها، تاريخها، أهميتها، تخفى علينا للأسف. وهذا أمر قديم، اشتكى منه ابن حزم واشتكى منه ابن خلدون، أمر قديم منذ نشأة المغرب، وربما يكون لبعده، المغرب بعيد عن المشرق، خاصة المغرب الأقصى وبعيد. وثانيا، ما الحاجة التي تدعو المشارقة للذهاب إلى المغرب، بينما المغاربة يأتون إلى المشرق من أجل الحج، من أجل الحج، فهم يعرفون عن المشرق وأهله وتاريخه وثقافته أكثر بكثير جدا مما يعرف أهل المشرق عن المغرب العربي الكبير. ليس هناك حاجة للذهاب. ثم المدة الماضية، تاريخ الماضي كما تعلمون، الطرق مخوفة والأوضاع صعبة، وما كان هنالك مواصلات آمنة، والبحر يسيطر عليه في مدد، خاصة عصور التخلف الصليبيون يسيطرون عليه والناس تخاف من الأسر والوقوع في الأسر، يعني قصص طويلة. فما الذي يدعوهم للذهاب للمغرب أصلا؟ فلذلك خفي المغرب. فأرجو أني بهذه الحلقات أوضح شيئا من تاريخ المغرب وثقافة المغرب وأوضاع المغرب الأقصى. الأقصى فقط هي مخصصة للمغرب الأقصى بحدوده السياسية اليوم كما هو معلوم. فأرجو أن أكون مشاركا في إيضاح جوانب كثيرة من التاريخ المغربي للإخوة والأخوات عموما وللمشارقة خصوصا. فأظن والله أعلم أن هذه الحلقات مهمة للمشاهد العربي الحديث الذي يعيش في زماننا هذا، وقد امتد الجهل بالمغرب وأهله إلى يوم الناس هذا، مع وجود الإنترنت والقنوات الفضائية وكذا خففت قليلا، لكن بقي المغرب مجهولا عند الأكثرية الكاثرة من أهل المشرق العربي. أيضا أيها الإخوة والأخوات، هذا الموضوع، الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب، لا بد من عرضها، لأني لا أذكر أو لا أدري لا أعلم، فيما أعلم أنه لم تطرق من قبل في القنوات الفضائية في وسائل الإعلام بالتفصيل الذي سأتي عليه، لم تطرق من قبل. يعني هذه أول مرة تطرق أخبار الحملة الفرنسية الإسبانية على شكل حلقات مطولة موسعة، ربما تكون أكثر من 50 حلقة، ربما تطرق بهذه الطريقة في وسيلة إعلامية رائجة وهي القناة الفضائية. تصوروا، نحن نجهل تاريخنا، هذه المصيبة. فمثل هذه الحلقات تكون مهمة للأجيال المغربية الناشئة خصوصا، والأجيال المسلمة من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا يستفيدون. فهذا تاريخ الإسلام، تاريخ المسلمين، والمسلمون أمة واحدة، فتاريخهم ممتد. فأي شيء يصيب أهل المغرب لا شك أنه يسوء أهل المشرق، وأي شيء ينزل بأهل المشرق سيسوء أهل المغرب، هذا أمر معلوم. فلذلك توعية الأجيال عموما وأجيال المغاربة أهل المغرب الأقصى بتاريخ بلادهم، كيف سقطت بلادهم في براثن المحتل الأجنبي، كيف ضعفت ووهنت، كيف تراجعت وقد كانت درة المدائن ويقوم عليها سلاطين عظام وممالك عظام رائعة قوية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، كيف سقطت، كيف ضعفت، كيف انحلت قوتها، كيف انحلت عراها؟ هذا أمر مهم، بل هو في غاية من الأهمية، لأن الناس إذا عرفوا كيف سيتجنبون الوقوع في الأسباب التي أدت إلى ضعف بلادهم. أنا متأكد طبعا أن المغاربة اليوم، الأجيال الناشئة المتطلعة من الشباب، يريدون إعادة المغرب إلى مجده وسيادته وريادته، فلابد أن يعرفوا مواطن الضعف التي كانت في بلادهم وربما ما زالت بلادهم تعاني منها إلى الآن، حتى يتجنبوها إن شاء الله تعالى في تطلعهم الحالي واستشرافهم المستقبلي، يتجنبوا مثل هذه القضايا حتى يصبح إن شاء الله الوصول إلى السيادة والريادة على مستوى الدول العربية والإفريقية والقارة الإفريقية، بل على مستوى العالم الإسلامي ربما يكون هذا متاحا لهم إن شاء الله تعالى. والمغرب أهل ولا شك. العبر والعظات، وأنا أحضر لهذه الحملة، العبر والعظات كثيرة، كثيرة جدا 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 في تضاعيف كل حلقة وثنايا الأخبار. سيسمع الإخوة والأخوات كثيرا جدا من العبر والعظات، لكن من ذا الذي سيستفيد من هذه العبر والعظات؟ ألم يقولوا إن التاريخ يعيد نفسه؟ بلى والله التاريخ يعيد نفسه لا شك ولا ريب. يعني إيش التاريخ يعيد نفسه؟ يعني أنا عندما يحصل الأحداث، أعطيكم مثالا حيا جدا جدا كلنا نعاني منه اليوم، سوريا. كم الحصار الآن على سوريا؟ 6 سنوات. غزة الحصار كم الآن؟ الحصار من سنة 27، يعني بالتاريخ الميلادي 2007، تتحدث عن حوالي 10 سنوات حصار. طيب عندما أقرأ أنا في المدن الأندلسية حوصرت 7 سنوات حتى سقطت. كنت أقول يا رب كيف 7 سنوات؟ أين العالم الإسلامي؟ أين المسلمون؟ كيف يسمحون بحصار مدينة 7 سنوات حتى تسقط؟ غزة حوصرت الآن 10 سنوات، سوريا محاصرة 6 سنوات. إذن التاريخ يعيد نفسه، فالعبر والعظات يستفيد منها من يريد الاستفادة، من يهتم بالتاريخ حتى نتجنب الأخطاء الماضية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وقد لدغنا من جحر واحد 10 مرات، جحر الاستخراب العالمي، جحر قوى الاحتلال والهيمنة والجبروت العالمية، لدغنا منها 100 مرات ولا نتعلم ولا نستفيد. فآن للأجيال أن تطلع على تاريخها وأن تستفيد مما فيه من العبر والعظات، هذا مهم جدا، أمر يعني بدهي كما يقال. وهذا هو سبب تدريس التاريخ والعناية بالتاريخ. للأسف نحن في المدارس درسنا تاريخا، إما تاريخا مشوها أو تاريخا مملولا يضجر منه المرء ويمل. تاريخ ليس فيه عبر وليس فيه عظات، ليس فيه يعني ذكر العبر ولا العظات. تاريخ الدولة الفلانية كان فيها سلاطين فلان وفلان وفلان، ولد السلطان سنة كذا، عاش مدة من الزمن كذا، توفي سنة كذا، فعل كذا وكذا وانتهى الأمر. لا وقوف عند العبر ولا استفادة من العظات ولا تحذير من بعض القضايا والأمور. فذلك تاريخ درس طريقة عقيمة. نحن نريد التاريخ أن يدرس بطريقة تنشئ في الطالب العزة والكرامة والتطلع إلى استعادة مجد بلاده وريادة بلاده. هذا هو الأمر العظيم المهم في تدريس التاريخ. لكن أسف التاريخ يدرس المدارس بطريقة مملة، بطريقة يضجر منها الطلاب، بطريقة منفرة، بطريقة عديمة الفائدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا تاريخنا يعني بالطريقة هذه. أيضا المغرب في غاية من الأهمية، المغرب الأقصى درة وثروة عظيمة. يعني أولا هو جزء من التاريخ الإسلامي المجيد، المغرب دخله نور الإسلام وضياء القرآن وجلال سنة خير الأنام. دخل المغرب من القرن الأول الهجري كما هو معلوم، يعني من القرن الأول للإسلام وصلنا إلى المغرب. ألم يضع عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه وصحابي على أصح الأقوال، ألم يضع قدما جواده في المحيط الأطلسي وقال: يا رب لو علمت أن هنالك بلادا وراء هذا البحر لخطه إليها حتى أجاهد أهلها. سبحان الله العظيم، انظروا همة المسلمين الأوائل كيف، ما كانوا يعلمون أن هناك بلادا بعد المحيط الأطلسي، كانوا يدعونه ببحر الظلمات، كانوا يدعونه ببحر الظلمات، ما كانوا يعرفون. فالمغرب وصل إليه الإسلام مبكرا جدا، فتاريخه هو تاريخ الإسلام، وتاريخ حضارته وتاريخ حضارة الإسلام، وتاريخ ثقافة المغرب وتاريخ ثقافة الإسلام. فيعني مهم جدا المغرب تاريخيا. ثم لا يعلم إلا الله كم في المغرب من رجال عظماء، أبطال، من مجاهدين، شجعان، من عباد، من زهاد، من صالحين، من أولياء، من علماء فضلاء، سواء في الشريعة أو في علوم الطبيعية التي خلق الله تبارك وتعالى، أو في شتى نواحي العلوم. المغرب شارك وبقوة في بناء الحضارة الإسلامية وبناء الثقافة الإسلامية وتشييد صروح الفكر الإسلامي. المغرب الرجال يصعب عدهم، يصعب حصرهم، هم أكبر من أن يحصروا وأن يعدوا. فالمغرب تاريخ وحضارة وثقافة، عندما نتحدث عن المغرب الأقصى نتحدث عنه بفخر. لذلك الشيخ الأستاذ عبد الله جنون رحمة الله تعالى عليه ألف كتابه الجليل في 3 أجزاء، سماه النبوغ المغربي، النبوغ المغربي، وحق له ذلك. فكم نبغ في المغرب من رجال عظماء وأبطال ومجاهدين إلى آخره. ثم ما أدراك عن الموقع المهم الذي يدعونه اليوم بالاستراتيجي، الموقع العجيب يقع المغرب على بحرين عظيمين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وشواطئه طويلة جدا وموقعه في غاية من الأهمية، ويشرف على مضيق مهم جدا هو مضيق جبل طارق. وجبل طارق مغربي إسلامي، للأسف انتزع منه وأخذته إنجلترا وإلى الآن تحتله إنجلترا، لكن يعني الموقع رائع وجليل وجميل جدا جدا. ثروات المغرب، المغرب الدولة الأولى اليوم في العالم في الفوسفات، وفيها من المعادن والكنوز تحت ترابها الطاهر ما لا يعلمه إلا الله. والمغرب فيه تعداد رائع ما شاء الله، قرابة 35 مليون تقريبا أو أكثر تعداد الشعب المغربي، يعني عدد مناسب ومناسب جدا جدا للبدء في صفحة جديدة، في صفحة جديدة في تاريخ الحضارة. والعدد رائع ومناسب لمساحة البلد، ومناسب جدا بل يكاد يكون مثاليا عدد المغاربة. فقط نحن بحاجة إلى تنبيه الجيل الجديد، إيقاظ الجيل الجديد، تفهيم الجيل الجديد مسؤوليته، إيقاف الجيل الجديد على مسؤوليته، لأن نحن ما نملك ثروة بعد الإسلام والإيمان أحسن وأعظم من هذا الجيل. فالجيل المغربي الجديد بحاجة إلى أن يعرف جلال بلاده وعظمة بلاده وتاريخ بلاده، وأن يشارك وبقوة في عادة تاريخ هذا البلد الجليل الجميل. وجمال المغرب وجلاله لا يخفيان على أحد أبدا. طيب، كيف وصل المغرب العربي إلى أن يحتل المغرب، الدولة الجليلة القوية التي كان فيها دولة الأدارسة، وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إدريس الأول وإدريس الثاني، أنشأوا دولة مرهوبة الجانب في المغرب بعد أن كان المغرب يعيش في ظلام، ظلام الوثنية وظلام اختلاف والحرب بين القبائل والتفرق والضعف. فتح الله المغرب وفتح قلوب أهل المغرب للقرآن وللسنة وللخير، وبقوا تحت سلطان الدولة الأموية طبيعة الحال. عقبة بن نافع فتحوا المغرب في زمن الدولة الأموية، ثم العباسية، ثم استقل المغرب تحت سلطان دولة الأدارسة. منذ دولة الأدارسة إلى يوم الناس هذا، دعونا نقول منذ دولة الأدارسة إلى أن وقع الاحتلال، مر على المغرب دول عديدة وممالك كثيرة، كان من أهمها وأعظمها دولة المرابطين، حدث ولا حرج، دولة جليلة عظيمة أنقذ الله بها الأندلس، وملكها الجليل العظيم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين رضي الله عنه ورحمه وأعلى درجته في عليين، يوسف بن تاشفين الذي أنقذ الأندلس في معركة الزلاقة سنة 78 و400، وقالوا إن هذه المعركة أبقت الأندلس 400 سنة أخرى. الله أكبر، يوم أحاط العدو بالأندلس ألفونسو وهدد دول الطوائف، كان فيها على بضعة كيلومترات أمير، كل مدينة عليها أمير وحدود وكذا، حتى أصبحت ضعيفة فهددت، فأنقذها الله تعالى برجل عظيم بربري رائع جدا عاش 100 سنة اسمه يوسف بن تاشفين، كانت عاصمته مراكش، بناها رحمه الله، هو الذي بنى مراكش وأصبحت رمزا، إذا قيل المغرب مراكش هكذا اسمها، مراكش طوال تاريخها يرمز لها بمراكش. وبنى، فجاء إليه الأندلسيون فخف إليهم، تعرفون كم كان عمره لما دخل الأندلس؟ قرابة 80 سنة. الله أكبر، من مراكش، انظر المسافة من مراكش حتى جاز البحر حتى دخل الأندلس، ونصر الله به الإسلام في الأندلس وأهله. ثم دولة الموحدين، وما أدراك أبو يعقوب الموحدي، وكان فيهم أئمة كبار دوخوا المشركين في الأندلس، دوخوا الكفار، وكانوا عظماء وكانوا أبطالا، وكان ظهر فيهم سلاطين أبطال وكبار، يعني حدث ولا حرج. دولة بني مرين أيضا، ويعني تقلب المغرب بعد ذلك مع الوطاسيين والسعديين إلى أن جاءت دولة العلويين التي هي قائمة إلى يوم الناس هذا في المغرب. وفي دولة العلويين سقطت المغرب، لكن دولة العلويين كان فيها سلاطين كبار. في البداية كان فيها سلطان إسماعيل، ويعني إمام كبير سلطان إسماعيل، وكان قويا مرهوب الجانب. يعني الذي أريد أن أقول أن المغرب تقلب في قوة وفي دول قوية، كيف وصل إلى أن يضعف؟ وكان مرهوب الجانب في أوروبا، بالمناسبة مرهوب الجانب في أوروبا، إذا ذكر المغرب يذكر بالرهبة ويذكر بالخشية في أوروبا. ليش؟ لأن الأوروبيين عرفوا المغاربة، عرفوهم كيف؟ عرفوهم في معركة الزلاقة، الزلاقة المعركة الرائعة، يوم حشدت أوروبا والبابا جمع مئات الألوف من الجنود من أوروبا، فأذاقهم الله الهزيمة على يد عبده المغربي يوسف المتاشفين. فأوروبا تعرف من هم المغاربة وتحذر من المغاربة وترهب المغاربة. كيف وصل المغاربة إلى أن يكون دولة ضعيفة، إلى أن يكونوا مسلوبي القوة، إلى أن يصبحوا لا حول لهم ولا طول ينتظرون مجيء فرنسا وإسبانيا لتلتهم المغرب؟ مجرد وقت انتظار. يعرف ملوك المغرب هذا في ذلك الوقت أنهم ينتظرون فقط مجيء الفرنسيين والإسبان لأخذ بلادهم، وهذا الذي جرى. كيف وصلوا إلى هذا الدرك السحيق؟ أيوة، هناك أسباب يا إخوة، أسباب. يعني انظروا، هناك قاعدة مهمة: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نسوا الله فنسيهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا أيها الإخوة والأخوات، هذه قاعدة أرجو أن نفهمها، أرجو أن نعرفها، أرجو أن نتمثلها في حياتنا الخاصة والعامة. إذا نسيت الله جل جلاله فلا يبالي الله بك في أي أودية الدنيا هلكت، ولا يبالي الله بك في أي أودية الدنيا ضعت. نعم، نحن خير أمة، نعم إن الله يحبنا لأننا مسلمون وأننا عبيده وأننا موحدون في الأرض، الأمة الوحيدة التي تصلي، الأمة الوحيدة التي تسبح، الأمة الوحيدة صاحبة العقيدة. لكن إذا أغضبت الله ماذا تنتظر؟ أن يسلط الله عليك كلبا من كلابه، يسلط الله عليك كلبا من كلابه. فسلط الله كلاب أوروبا علينا، وفعلت بنا الأفاعيل كما سيأتي في التفصيل الحلقات. لماذا فعل هذا؟ والله لا يظلم مثقال ذرة، لأن نحن الذين ضيعنا ديننا وأغضبنا مولانا، غضب الله علينا ففعل بنا ذلك. ودعونا نرجع إلى الله وانظروا كيف تكون النتائج. إذن السبب الأول كيف سقطت المغرب، السبب الأول العظيم، وهذا ليس خاصا بالمغرب، مصر كذلك سقطت للسبب نفسه أمام نابليون، الجزائر سقطت للسبب نفسه أمام الفرنسيين، كل دولة عربية أو إسلامية إنما سقطت بسبب نفسه. يعني ما نقول المغرب يعني من أجل نعير إخواننا المغاربة، لا 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 لا، هذا كل دولة حصل فيها هذا، كل دولة عربية أو إسلامية سقطت في براثن الاحتلال. السبب الأول هو إيش؟ البعد عن الله، تضييع الشريعة. هذا السبب الأول، افهموني رجاءً. يعني بعض الناس قد يقول هذا كلام دروشة وهذا يعني كلام غير صحيح، هناك أكثر من 10 أسباب سأتي بها وأسباب مادية، لكن صدقوني سبب الأول هو هذا. لأن أمر معلوم: من ضيع الله فيا ليت شعري ماذا وجد، ومن وجد الله فيا ليت شعري ماذا ضيع. فكن مع الله ولا تبالي. الصحابة الأوائل رضي الله عنهم الذين كانوا مفرقين في جزيرتهم لا قيمة لهم ولا أحد يأبه بهم، لما أسلموا واجتمعوا وعرفوا الله تبارك وتعالى دانت لهم الأمم وفتح المغرب على يد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. وهذا السبب الأول. أختم به هذه الحلقة، هذه الحلقة الأولى أختم بها هذا السبب لأن الوقت انتهى. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سآتي على الأسباب واحدا تلو الآخر حتى تفهم الأجيال المغربية خاصة وأجيال الإسلام عامة كيف سقطت هذه الدرة الثمينة التي تدعى بالمغرب، وكيف استطاع الاحتلال أن يلتهمها. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.